السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ومع الحضارة الجديدة من سلسلة السبيل إلى فهم التنزيل، أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم تدبر كلامه على النحو الذي يحب ربنا ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار، وأن يتقبل مني ومنكم هذه السلسلة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يبقي أثر بركتها إلى يوم يبعثون. اللهم آمين. السبيل إلى فهم التنزيل. من السبل إلى فهم التنزيل الحذر من موانع الفهم، الحذر من موانع الفهم. وقد قال ابن حجر رحمه الله تعالى: بمقدار طهارة القلب أو بمقدار طهارة قلب المؤمن يكون أثر القرآن عليه. يعني إذا صح نقاء القلب وسلم مما يغضب الله تبارك وتعالى فإنه يتأهل ويتأهب لتدبر القرآن العظيم. من موانع الفهم المبالغة في أداء الأحكام التجويدية على وجه من التكلف والتعسف، بحيث تنصرف الهمة إلى إقامة الحرف وتجويده وتحقيقه وأقوال العلماء فيه، والقلب مصروف عن التعثر والتفكير، وهذا حال المتكلفين في التلاوة. فهذه من موانع الفهم. بعض الناس إذا قرأ القرآن العظيم وهو متأثر بتحقيقات شيخه وتنبيهاته التي تتعلق بتدوير القرآن، فإذا به يقرأ القرآن بصورة تكلفية فيها تعسف. ومن قرأ القرآن بتكلف يريد إقامة الحروف أن له أن يعقل عن الله. يعني لو أن إنسانا يقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى بهذه الصورة: أفرأيت إن متعناهم سنين، وهو يبالغ مبالغة شديدة يظن بذلك أنه يعطي الحرف حقه ومستحقه، وقلبه في الحقيقة مصروف عن العين. ولا يفهم من قولي أن نسفه من علم التجويد أو أن نترك الأحكام التجويدية جانبا، أبدا ما قلت ذلك، بل أقول لك اتمنى الله عز وجل عليك بضبط التجويد وحسن أدائه، فلا تنشغل بتفخيم ولا ترقيق، لأن ذلك سيصير معك سجية وسليقة، فأنت لست محتاجا أن تتعسف في تلاوة القرآن، فإن هذا من موانع الفهم. ومع الأسف بعض الناس يظنون أن هذا هو الطريق الأكمل لتلاوة القرآن العظيم، وهو السبيل المستقيم أن يقرأ القرآن بهذه الصورة ويقول أنا أحقق الحروف وأضبط التجويد وأتي لك بكلام الأئمة كقولة الجزر مثلا، والأخذ بالتجويد حتم لازم إلى آخر كلام. فأقول نراعي أحكام التجويد، نعم، لكن لا نتكلف في أدائها حال التلاوة حتى لا نصطفى عن الفهم الذي أوجبه الله عز وجل. فقال جل في علاه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك من موانع الفهم أن يقرأ القرآن لغير الله. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكثر مرائي أمته قراؤها. فالرياء في القراءة أكثر من الرياء في الصدقة، والرياء في القراءة أكثر من الرياء في الغزو، والرياء في القراءة أكثر من الرياء في أي عمل. في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مرائي أمتي قراؤها، والذي يقرأ لغير الله تبارك وتعالى لا يمكنه أن يحصل الفهم، ولا يمكنه أن يعقل شيئا عن الله خالق، إذ هو جعل رب العالمين أهون الناظرين إليه، فتزين بالنحيل والصوت الشجي للناس لتتهافت عليه المدائح، وليقال فلان صوته شجي، فلان كأنه يفسر الآية، فلان نحسبه من المخلصين، فلان هو يريد أن يصنع ذلك. هو لا يعامل الله ولكنه يعامل المخلوق. والرياء لفظ مشتق من الرؤية، وعرفه بعض أهل العلم فقال هو إرادة الغير بفعل الخلق، وهو محبط للأعمال باتفاق. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الآية. فذمهم الله عز وجل بالرياء في سورة الماعون. وقال الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الأعمال التي عملوها لغير وجه الله تبارك وتعالى أبطلنا ثوابها وجعلناها كالهباء المنثور، وهو الغبار الذي يرى في شعاع الشمس. يعني لو نزل إنسان في الشمس الشديدة أو في الحر الشديد فأراد أن يركب سيارته ونظر على زجاج السيارة فإنه سيجد غبارا، هذا الغبار هو الهباء المنثور. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذي يقرأ القرآن لغير الله تبارك وتعالى يعصي الله في صورة الطاعة. نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله رب العالمين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. يعني من أراد أن يعمل عملا صالحا يذاع بين الناس وليقال فلان مجتهد، فلان تقي، فلان ورع، فإن الله عز وجل يسمع به ويفضحه على رؤوس الخلائق في القيامة. ويا لها من عقوبة أن يكون إنسان بين الناس يدعي بوجه الشيخ الصالح، فإذا بالناس في القيامة يفاجئون بحقيقته يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. نسأل الله عز وجل أن يصلح سرائرنا، اللهم آمين. فالرياء من موانع الفهم، الرياء من موانع ومن حجب الفهم، وهو الشرك الأصغر كما أطلق عليه العلماء. والرياء هو الشرك الأصغر. فالإنسان قبل أن يقرأ القرآن ينبغي أن يستشعر نية صالحة. لماذا يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن ليهدي الله قلبه. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن تمام الإيمان التصديق بالقرآن وتلاوته على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، إذ الله هو الذي أمر بتلاوته. فقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فقال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله الآية. فأثنى الله رب العالمين على التالين بكتابه العزيز يبتغون بذلك وجهه الكريم. فالإنسان قبل تلاوة القرآن ينوي أن يرضى الله عنه، وينوي أن يعالج قلبه من الشهوة والشبهة، وينوي تحصيل الأجور. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخرجه الترمذي في جامعه من رواية عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يقرأ القرآن أو يتعلم القرآن أو يعلم القرآن لغير الله هو من ضمن صنوف تسعر به النار مع أصناف أخرى يوم القيامة. تسعر بهم النار يعني تؤمر النار باختطافهم بكلام بها من أرض المحشر. قبل من؟ قبل أي أحد، لأن النبي قال أول أول، فقدمهم في العقوبة على الزناة. أنت متخيل؟ قدمهم في العقوبة على الذين يأكلون الربا. أنت متخيل؟ هل تستشعر ذلك؟ قدمهم في العقوبة على الذي يطلق بصره في الحرام. هل استشعرت ذلك؟ قدمهم في العقوبة على جملة من الكبائر من أصحاب الكبائر. سبحان الله العظيم، أول من تسعر بهم النار. والإنسان إن علم أن الذي يقرأ القرآن أو يتعلم القرآن لغير الله تبارك وتعالى هو من هذه الأصناف، نأى بنفسه بعيدا وفتش في نيته وصححها وقومها وعدلها وسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص وقرأ القرآن يقصد به وجه الله تبارك وتعالى، لا يقصد به مطمعا دنيويا ولا ابتلاحا في قلوب الخلق. فإن الرياء من موانع الفهم، إن الرياء من موانع الفهم، وكذلك من موانع الفهم حب الدنيا والاشتغال بها والمباهاة بها. قال الله عز وجل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. رواه البخاري ومسلم. فالذي يفتخر بدنياه ويفتخر بحسبه ونسبه هذا يتعاظم على الناس ويختال عليهم، والله عز وجل لا يحب كل مختال فخور. والذي لا يحبه الله ليس أهلا لفهم كلامه، والذي لا يحبه الله ليس أهلا لفهم كلامه. وكذلك من موانع الفهم الخيانة، من موانع الفهم الخيانة. والخيانة لفظ إذا أطلق فهم بعض الناس أن إنسانا يسلب شيئا من ذلك بدون علمه وفقط، يحصرون الخيانة في هذه الأشياء. لكن الخيانة لفظ عام واسع، فكل امرأة تكلم رجلا أجنبيا خائنة، وكل رجل يكلم امرأة أجنبية لغير حاجة خائن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كل امرأة تستبيح من مال زوجها دون علمه بغير عذر وبغير حاجة فهي خائنة. وكل رجل يواعد الفتيات في الحرام هذا خائن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يدخل بيت صاحبه أو جاره فينظر للمرأة خائن. وكل إنسان تقف في البلكونة أو في شرط بيتها وتنظر على الرجال وهم برباس البيت خائنة. فالخيانة لفظة عامة تكون بالنظرة، وقد سمى الله عز وجل للعين خيانة، قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فللعين خيانة. لو أن إنسانا يسير مع جملة من أصحابه وهم ممن عرف بالتقوى والصلاح، ولا يمكن لهذا الخائن أن ينظر إلى النساء أمامه، فإذا به يختلس نظرة دون علم أحد من المارة. فهذه الخلفة التي اختلسها خفيت على أصحابه، ولكنها دونت عند الله وكتبت. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه لا يهدي كيد الخائنين، فقال تعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وبين تبارك وتعالى أن الخيانة من صفة المنافقين. فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والخيانة، فإنها بئس البطانة. وهذا رواه الذهبي في كتابه الكبائر. والحديث الأول آية المنافق الثلاث، هذا حديث معروف أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالخيانة مذمومة بكل لسان، الخيانة مذمومة بكل لسان. الذي يظهر صلاحه أمام الناس إذا دخلوا عليه وهو في الحقيقة يعلم الخبث من نفسه فوقاء، لأنه يتزين للناس ويخون الناس ويظهر صورة لنفسه أمامهم على غير الصورة التي يعلمها هو من نفسه. والواجب على من ابتلي بشيء من الخيانة أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، فإن ستر الله تبارك وتعالى للعبد منته على العبد منته تبارك وتعالى يمن بها على من شاء من خلقه. والخائن لا يوفق لفهم القرآن، الخائن لا يوفق لفهم القرآن. وكيف يوفق ورب العالمين يقول: إن الله لا يحب الخائن. فالله تبارك وتعالى كيف يوفق من لا يحبه إلى فهم كلامه؟ فالخيانة من موانع الفهم، ومن بلي بشيء منها فليحدث لله توبة ويتوب الله على من تاب. فإن الله تبارك وتعالى سمى كبائر للمتقين في سورة آل عمران، قال عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال عنهم في الآية نفسها وفي الآيات نفسها، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وأعظم الخيانة الخيانة في الاعتقاد. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الآية. قال ابن كثير في تفسيره: ليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء. وقال ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: فخانتاهما، قال: ما زنتا، ما زنتا. أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيعه، فكانت تدل قومها على أضيعه، يعني كانت تقر فعل قوم لوط وتقر الشذوذ والقبح. لذلك لما بين الله نجاته لنبيه لوط ومن آمن معه قال: إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الباقين ممن قدر عليهم الهلاك والعذاب. فالخيانة هنا خيانة لاعتقاد. وكذلك من موانع الفهم الحسد. قال الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد هو البغض والفرهد لما يراه من حسن حال المحسود. إنسان يرى غيره يرتفع إلى منزلة عالية فيقول: سبحان الله، ما بقي إلا هذا ليرتفع. إنسان رأى أولاد جاره مميزين في الدراسة وأن أولاده لم يوفقوا لهذه الدرجات التي حصلها أولاد جاره، فإذا به يقول: لماذا أولاد هذا؟ ولم يكن التميز حليفة أولادي. فإنه يحصد الناس على ما أنعم الله عز وجل به بهم من نعم. وهذا الحسد من موانع الفهم، من موانع الفهم. والحاسد معترض على أقدار الله تبارك وتعالى وإن زعم غير ذلك. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. والحاسد متشبه بالمشركين، قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذه من خصال المشركين كما قال تعالى عنهم في آية أخرى: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. والحاسد مفارق سبيل الصحابة الذين قال الله فيهم: رحماء بينهم. والحاسد معذب في الآخرة إن لم يدركه الله بلطفه ورحمته. والحاسد يعيش الهموم والأحزان والأكدار. فالحسد يورث في القلوب الغصص والكم، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك من فقه الإنسان أن لا يخبر بأثر نعمة الله عليه لأي أحد. فإن قيل: ألم يقل الله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، ألم يقل الله وأما بنعمة ربك فحدث، فالجواب: ألا تخبر عما رزقك الله به من نعم إلا لمن تضمن سلامة قلبه، إلا لمن تضمن سلامة قلبه، فتقول: من الله علي بكذا وكذا، ولا تخص أشياء هي من الدقائق التي ميزك الله عز وجل به، وإنما تتكلم كلاما عاما لتعمل بهذه النصوص التي أمر الله عز وجل بها عباده أن يخبروا عن نعمته. فلا تفصح عما تحب إلا لمن يحبك وتحبه. والحسد من موانع الفهم. وهناك فرق بين العائن والحاسد. العائن الذي ينظر بعينه،
السلام عليكم ورحمة الله،
والحاسد هذا هو الذي يتمنى زوال النعمة عن غيره ويغضب إذا نزلت بصاحبه. أسأل الله عز وجل أن يهدي من كانت هذه صفته. اللهم أمين يا رب العالمين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثر العين وأنها تضر بإذن الله، كما في حديث عامر بن ربيعة لما اتجه بعينه إلى سهل بن حنيف. والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفيه أن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلدة مخبأة. فلبط سهل، يعني كأنه يقول: ما رأيت جلدا هو في الحسن والبهاء كجلد سهل بن حنيف. فلبط سهل، يعني فأوشي عليه. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه فقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت يغتسل له؟ فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأى بوجهها سفعة. والسفعة التغير والسواد، لون يخالف لون الوجه. فقال صلى الله عليه وسلم: إن بها نظرة فاسترقوا لها. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. فهناك فرق بين العائن والحاسد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والعائل والحاصل يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، فيشتركان في أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه. فالعائل تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته، والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحصول وحضوره أيضا. يعني الفرق بين العائل والحاسد بصورة أسهل أن العائل لابد من أن يراه مباشرة أمامه، أن يرى من يريد به الأذى فلا يبرك، لا يقول اللهم بارك، فإنما ينظر إليه بعينيه. تمام. وإحنا يعني نوصي جميع الناس أنهم يأمرون الغيب بالتبريك. في ناس بقى تزعل الموضوع ده، يقول لك وأنا أحسده، يقول له قل اللهم بارك، يقول لك وأنا أحسده. سبحان الله، الذي أمرنا بالتبريك هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقل ذلك للنبي عندما تلقاه في القيامة. لما تقول له أقول له هو أنا أحسده، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أمر بالتبريك. هل مرك إذا رأيت ما يعجبك؟ وتغيظ على عامر بن ربيعة كما مر معنا وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برك؟ ألا برك يعني ألا قلت بارك الله لك يا سهل، أو بارك الله في جسم سهل، أو بارك الله في جلد سهل، بارك على ما أعجبت به، قل اللهم بارك. وفي رواية إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فليدعو له بالبركة. فقول اللهم بارك هذا دعاء بالبركة، والدعاء بالبركة مطلقا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العائل يرى مباشرة لابد من حضور الذي أراد أذيا، أما الحاسد ف يحصد عقله بغير الإلقاء. يعني مش شرط إن هو يشوف الشخص علشان يصيبه بالأذى طبعا بإذن الله، ولكنه يحصد سواء في الغياب أو الحضور. والواجب على الإنسان أن يعلم أن الحسد من موانع الفهم. تخيل أن إنسانا يشتاط قلبه إذا نزلت نعمة بأخيه أن يوفق لتدبر آيات من القرآن العظيم، أن لعينيه أستاذ معه، سبحان الله. كذلك من موانع الفهم سوء الظن بالمسلمين، سوء الظن بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أخرجاه في الصحيحين. الله تبارك وتعالى يقول في قرآنه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، الآية. والظن هو غيبة القلب. وهناك من الناس من يعيش أوهاما وظنونا كاذبة بالليل والنهار والصيف والشتاء والربيع والخريف في كل وقت، يظن بالناس السوء. والإنسان الذي يسلم من الظنون الكاذبة هذا لم يعرض قلبه لفتنة ولا لهوى، لأن الدافع على سوء الظنون النفس الأمارة بالسوء، وكذلك الشيطان. الشيطان الرجيم ماذا يريد من ابن آدم؟ إنما يريد من ابن آدم أن يظن بإخوانه الظنون الكاذبة. فالإنسان لا ينبغي له أن يطيع شيطانه، ولا أن يسير خلف وساوسه، ولا أن يمتثل لهواجسه. وإنما إذا أتاه الشيطان يريد أن يغير بينه وبين غيره قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليدفعه عنه، ثم يستغفر الله لأخيه. يعني أنت يا شيطان أتيتني لأحمل في قلبي من فلان، طيب اللهم اغفر لفلان. فإذا علم الشيطان منك ذلك ما أذاك من هذا الباب، وهذا من أفضل ما يعالج به هذا الباب، أعني سوء الظن. والذي يسيء الظن يحمل الفساد والشر في قلبه، والقلب هو مكان التلقي.
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فأنت تعقل بقلبك سبحان الله العظيم. فإن كان القلب ممتلئا بالظنون الكاذبة والدغر والشرور فأن له أن يعقل آية من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك من موانع الفهم العبث بالقرآن العظيم وتلاوته على طريقات تشبه طريقة السكارى. وقد مر معنا في شرح نونية الصحاوي الكلام بشيء من التفصيل عمن يقرؤون القرآن على طريقة السكارى، الذي لا يعظم القرآن ويقرأ القرآن يترنح به برأسه يمينا وشمالا وينقر عند مواضع ويسكت عندما لا سكت فيه ويبتسم عند آيات الوعيد ويفعل أشياء ليستجلب به بها الصيحات، أن له أن يعطي آية عن الله تبارك وتعالى. وكل الذين يزعمون أنهم يتأثرون بالقرآن بهذه الطريقة إنما تأثروا بالأداء لا بالقرآن، فهم بمعزل عن الفهم. بدليل أنك ترى الرجل يقول الله عند قوله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، ويقول زدنا وهو يقول وجيء يومئذ بجهنم، فهذا دليل على غياب عقله تماما، هو في غيبوبة يعني كأنه تحت تأثير البنت، وإنما استملح الطريق والأداء فقال الله. فهؤلاء يطربون الأبدان للقلوب، هداهم الله عز وجل إلى توقير القرآن وتعظيمه. ومن موانع الفهم أيضا توظيف القرآن في غير موضعه، فالذي يوظف القرآن في غير موضعه أن له أن يفهم، كالذي يوظف قول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا على مبردات المياه التي تكون في الطرقات، والذي يكتب على باب بيته ادخلوها بسلام آمنين، والذي يكتب على باب محل الحلاقة كذلك نقص أو وجوه يومئذ ناعمة. فلو فعلوا ذلك عالمين بمعناها مستهزئين بالقرآن كفروا قولا واحدا، يعني لا يحتاجون إلى عالم، لا يحتاجون إلى رجل يسألهم عن نياتهم ولا عن موانع التكفير ولا عن الشروط، أبدا أبدا. لأن الاستهزاء يعني لأن الاستهزاء هذا نفى الله عز وجل العذر عن أهله، فقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لكن إن لم يفعلها استهزاء فهو على خطر عظيم، لأنه يوظف القرآن العظيم في غير مكانه، وقد يعين غيره من البلهاء أن يفهموا الآية كما فهمها هو، الذي يكتب على سيارته الميكروباص يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، هب أنه جاهل يعني لا يقصد استهزاء بالقرآن ويظن أن الآية عامة في أي دم، فيجوز أن تكتب على الدراجة والسيارة، هب أنه جاهل. وجاء جاهل مثله فإنه سيقتدي به، فالداعي إلى الشرور فالمجاهر بالشرور داعي إليها وإن زعم غير ذلك، المجاهر بالشرور داعي إليها. يعني انت مش هتلاقي واحد بس اللي كاتب يا بني اركب معنا، ممكن تلاقي 100 200 300 جايبين منين، شافوا بعض وقلدوا. مش هتلاقي واحد بس اللي كاتب على باب عمر ادخلوها بسلام الامنين، لا هتلاقي اكتر من واحد شاف فقلد. فهذا وان لم يقصد الاستهزاء يعني حتى وان لم يقصد الاستهزاء فانه يدعو الى فساد الافهام والى التاسي به في طريقه الفاسد. وكذلك من موانع الفهم، من موانع التدبر والفهم التجارة بالقرآن، وأعني بالتجارة الأكل به، أن يأكل بالقرآن العظيم. ومسألة التكسب على تعليم تلاوة القرآن هي محل نزاع بين أهل العلم، والراجح فيها الجواز بضوابط وشروط، بضوابط وشروط ألا يشق على الفقراء وألا يطردهم إلا مال لهم إن كان لمال لهم، والا يعتني بابن الغني ويفوت ويمرر الحال لابن الفقير، وانما يتقي الله تبارك وتعالى في هذا وذاك. فكلاهما لا يميز احد منهما الا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى. لكن لا اتكلم عن هذا، انما اتكلم عن من ياكل بالقران حقيقه، له مال وله تجارات ولكنه ياكل بالقران. علم انهم ياخذون مثلا في السرادق 50,000 دولار، وسمع من كلام اهل العلم ان هذا من البدع والمحدثات. سمع وعرف ان في اسراف وفي تعطيل للطرق وفي ناس بتشرب سجاير في العزاء وفي ناس بترقص بالتلاوه وناس بتقرا على طريقه استكاره، وان هذا لم يفعله النبي وانما اخذ العزاء عند القبور صلى الله عليه وسلم. وما جمع الصحابه مع وجود القراء والمقرئين، ومين بقى يعني مش هيوقصوا باشهر قارئ في زماننا؟ لا، سمع كل الادله دي، لكنه اراد مصرا ان ياكل بالقران. يقول لك 50,000 جنيه ساعتين، يعني انا اجيبهم منين؟ ده تاجر مخدرات مش عارف يجيبهم. هي بدعه ماشي، هستغفر يا عم بعدها، خلاص انا هستغفر ربنا بعدها وخلاص انتهى الامر. ومن يضمن لك قلبك ايها المسيكين؟ من يضمن لك قلبك؟ أخذت في الدنيا مالا لكنك ستلقى وبالا في القيامة، أخذت في الدنيا أجرا على بدعة محدثة، على شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لترضي هواك. وكل شيء استدللت به من الكتاب أو السنة تريد به الترخيص لنفسك في هذا، فإن الله يعلمه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله يعلم رواغانك ويعلم مكرك وخداعك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. فليتوب إلى الله من كان كذلك. الأكل بالقرآن من موانع الفهم، الأكل بالقرآن من موانع الفهم. وكان رجل من العلماء يقال له ابن محيرين، ذهب إلى السوق مرة ليشتري شيئا، فرآه رجل ممن يحضر له الدروس في المساجد، فقال الرجل هذا للتاجر: يا أيها التاجر، هذا ابن محيريز العالم الرباني، أحسن بيعة. يعني زي الناس ما بتقول كده بالبلدي، اتوسط محمد الشيخ. فألقى ابن محيريز السلعة وولى مغضبا فقال: إنما نحن قوم نأكل بأموالنا لا بديننا، أو قال نشتري بأموالنا لا بديننا. وهذا يدل على ماذا؟ على ورعك وعلى تقواك لله تبارك وتعالى. فكيف بإنسان يوظف الدين ويوظف القرآن ويوظف شهرته ويوظف مكانته ويوظف محبة الناس له ويسخر الجميع لخدمته؟ فلما يحب يعمل شغل نجارة مثلا في بيته، يروح لفلان اللي بيحضر له الدرس. ليه؟ الصناعات الذين يعرفهم ويعرفون لماذا؟ ليحصل الدنيا الزائلة، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة، اللهم آمين. وكذلك من موانع فهم الاستهزاء بالله وبرسوله وبالكتاب العزيز أو بشيء من الدين، هذه من موانع فهم، نعم، بل هي من موجبات الردة، بل هي من موجبات الرد. قال ابن حزم في الملل: كل ما فيه كفر بالباري تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته عز وجل، فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق الآية: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذلك من موانع الفهم القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فدلت الآية على أن اليأس من روح الله أي من رحمة الله من كبائر الذنوب، لأن الله وصفهم بأنهم كافرون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. واليأس من روح الله. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق والطبراني، فقال ابن كثير في تفسيره: هو صحيح بلا شك. فالقنوط من رحمة الله مجلبة لفساد القلب، فإن لقلب آية من رحمة الله أن يعفي العدو حرفها. ولنا في قصة قاتل المئة عظة، وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا الحديث من الأحاديث الدالة على سعة عفو الله ورحمته. سبحان الله، فهذا الرجل لم يعمل خيرا قط، لكن بصدق نيته وصدق عزمه وإقباله على الله تبارك وتعالى قبضته ملائكة الرحمة. فلا ينبغي لأحد مهما بلغت ذنوبه وعظمت بين الخلق عيوبه أن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، بل عليه بتجديد الأوبة والتوبة ما بقيت الروح في الجسد. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك من موانع الفهم الإعراض عن القرآن العظيم. وأعني بالإعراض الإعراض عن تلاوته ودراسته وتعلم أحكامه التجويدية، الإعراض عن علومه، عن المحكم والمتشابه والعام والخاص والمجمل والمبين وأسباب النزول، الإعراض عن كل علوم القرآن. فهذا الإعراض إنما يجلب للعبد الهلكة ويعرض العبد لسخط الله تبارك وتعالى. لذلك نصيحة لنفسي ولكم: مهما أسرفنا على أنفسنا بالذنوب والعصيان فلتكن لنا مع القرآن وقفات. مهما أسرفنا على أنفسنا بالذنوب والعصيان فلتكن لنا مع القرآن وقفات. فإن الله عز وجل سماه أو وصفه بالشفاء، بالشفاء. فالذي يشفو مرضا معينا من أمراض القلوب شفاؤه في القرآن، والذي يشكو تطاعسا في همته وتكاسلا في عزيمته الشفاء في القرآن، والذي يشكو إعراضه عن الله تبارك وتعالى كم أرسل الله إليه من الرسائل ورهبه بالزواجر وأرسل إليه من يذكره به وهو غني عنه وهو ما زال في تعذيب المعرضين، شفاؤه القرآن. يجلس وحده ويأخذ بمصحفه بعد الوضوء ويقرأ القرآن، يتدبر الآيات ويرتلها بتؤدة وسكينة وطمأنينة يعرضها على قلبه فالكلام له، يعرضها على قلبه فالكلام له. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجيني وإياكم من كل موانع الفهم، وأن يرزقني وإياكم حسن التدبر وحسن التعقل. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.